No.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: بينة ألزم لكل مدعي ومنكرا ألزم يمينا تطعي. القاعدة الخمسون هي من القواعد التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها الناظم بعد قوله فيما سبق أن من ادعى شيئا لا ينكر فإنه لا تسمع دعواه. ذكر هذا البيت لبيان أن من ادعى شيئا ممكنا فإنها أو فإنه لا تقبل دعواه إلا ببينة. والفرق بين سماع الدعوة وقبولها أن عدم السماع يعني أن القاضي لا يلتفت إلى دعوة المدعي ولا يهتم بها، وأما عدم القبول فمعناه أن القاضي يسمع الدعوة ويرد فيها ثم يجريها على حسب القواعد. ففي هذا البيت بين الله أنه لا بد لكل مدعي من بينة، فقال بينة ألزم لكل مدعي إلى آخره، يعني ألزم المنكر اليمين تطع أي تطع في أي تطع ما جاء به الشرع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. مثال ذلك: لو ادعى زيد على عمرو بينة فأنكر عمرو، قلنا لزيد ائت ببينة، فإن أتى ببينة حكم له بها لا بدعواه، لأن دعواه سبب وليس مقتضيا للحكم. وإن لم يأتي ببينة قيل للمنكر احلف، فإن حلف برئ وإن لم يحلف قضي عليه بالقبول. وهل ترد اليمين على المدعي؟ إذا نكر المنكر في ذلك قولان للعلماء، فمنهم من قال لا ترد ومنهم من قال ترد. والصحيح أن هذا راجع إلى القاضي، فإن رأى أن يردها إلى المدعي لاتهامه إياه بالكذب فلا بأس، وإلا فالأصل أن المنكر إذا نكر عن اليمين قضي عليه. وكذلك لو ادعى زيد على عمرو عينا بيده أي بيد عمرو، فقال عمرو هي لي وقال المدعي هي لي، قلنا للمدعي هات بينة، فإن أتى ببينة تشهد أنها له فهذا هو المطلوب ويحكم له بها. وإن لم يأتي ببينة قيل للمدعى عليه وهو المنكر احلف، فإذا حلف فهي له، وإن نكل قضي عليه بالنقول. وفي رد اليمين على ما سبق من الخلاف.
هذه هي القاعدة الأساس في باب الدعاوى والبينات: بينة ألزم لكل مدعي ومنكرا ألزم يمينا تطعي. وهذه قاعدة منصوص عليها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وفي كلام الشيخ رحمه الله ما سبق بيانه من التفريق بين قضية عدم السماع وعدم القبول، وهذا قد سبق. بالنسبة لقضية إلزام المدعي بالبينة والمنكر باليمين، قال مثال ذلك: لو ادعى زيد على عمرو دينا فأنكر عمرو. إذن المدعي زيد، المدعي هو الذي يأتي بالدعاء، يدعي ينسب إلى فلان أنه فعل كذا أو قال كذا أو أن له كذا أو عليه كذا، فالمدعي هو زيد، وعمر هو المدعى عليه المنسوب إليه، فأنكر، أنكر عمرو. ماذا نفعل؟ يقول: قلنا لزيد ائت ببينة، لأن المدعي هو زيد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: البينة على من ادعى، فيطالب زيد بالبينة. فإن أتى ببينة حكم له بها لا بدعواه. إذن سبب الحكم لو أننا حكمنا لزيد، السبب هو البينة لا الدعوة. لماذا؟ قال: لأن دعواه سبب وليس مقتضيا للحكم. وهذا هو صدر الحديث في الحقيقة: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم. فلو أن المسألة نصبت بمجرد الدعوة، لو أن الحكم كان منصبا على مجرد الدعوة، إذن لادعى كل إنسان ما يريد ولا أكلت الحقوق. طيب، إن لم يأتي ببينة قيل للمنكر احلف واليمين على من أنكر. إذن نفهم من الكلام أن المدعى عليه لو أقر يحلف؟ ما يحلف. لماذا؟ لأنه لم ينكر، فإذا أقر فقد اعترف ولا نكلفه بشيء بعد ذلك، فيحكم عليه مباشرة ويحكم للمدعي بلا إشكال. وإن لم يأتي ببينة قيل للمنكر احلف، فإن حلف برئ وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول. يعني إذا حلف المدعى عليه، إذا حلف المنكر فإنه يبرأ، متى هذا؟ إذا لم يأتي ببينة. إذن احفظ الترتيب، المدعي أولا يأتي بالبينة، أتى بها حكمنا مباشرة، لا نلتفت للمدعى عليه ولا نقول له احلف ولا أي شيء، نحكم للمدعي مباشرة ما دام قد جاء بالبينة. هذا هو الأمر الأول. الثاني ترتيب بعد ذلك، إن لم يأتي ببينة ننتقل إلى المدعى عليه، نقول له احلف، إن أقر خلاص يحكم عليه، يحكم للمدعى، إذا أنكر نقال له، يقال له احلف، يكلف باليمين، فإن حلف برئ، يعني ليس عليه شيء، لا نحكم عليه بشيء ولا نحكم للمدعي بشيء. وإن لم يحلف يعني امتنع عن اليمين، قضي عليه بالنكول، والنكول هو الامتناع، امتنع عن الحلف، امتنع عن اليمين، فيقضى عليه وإن لم يأتي المدعي ببينة، لأن امتناع المدعى عليه عن الحلف دليل على ماذا؟ على أن كلام المدعي صحيح، وأنه فعلا قد اشتغلت ذمته بما نسب إليه. قال وهل ترد اليمين على المدعي إذا نكل المنكر في ذلك؟ يعني الآن المدعي لم يأتي ببينة، فقلنا للمدعى عليه ما موقفك؟ فأنكر، طيب يقال له احلف، لم يحلف، هل نرد اليمين على المدعي؟ يعني هل نرجع مرة أخرى إلى المدعي الذي هو زيد ونقول له احلف؟ قال قولان للعلماء، فمنهم من قال لا ترد ومنهم من قال ترد، والصحيح أن هذا راجع إلى القاضي، فإن رأى أن يردها إلى المدعي لاتهامه إياه بالكذب فلا بأس، وإلا فالأصل أن المنكر إذا نكل عن اليمين قضي عليه. تمام؟ يعني الأصل وهو ما تدل عليه ظواهر الحديث ومنها هذا الحديث، واليمين على من أنكر، لم يأتي بشيء زائد، يعني في هذه الحالة إذا امتنع المدعى عليه عن اليمين فإننا لا نكلف المدعي بشيء، هذا هو الأصل. لكن إذا كانت هناك قرينة ظهرت للقاضي، ظهر له من حال المدعي ما يفيد الريبة والتوقف في دعواه، تمام؟ ففي هذه الحالة ينبغي أن يرد عليه اليمين، إذا امتنع المدعى عليه عن اليمين ردها القاضي على من؟ على المدعي. طيب بعد ذلك يعني مثال موضح. طيب اعلموا بارك الله فيكم بالنسبة للبينة، عندما نقول البينة على من ادعى، ما هي البينة؟ البينة في أصل معناها اسم لما يبين الشيء، لهذا سميت بينة، بينة لأنها تبين، تبين الحق. طيب من الناحية الشرعية اختلف العلماء في نصاب البينة، هل للبينة نصاب محدد وحد مقدر لا نتعداه؟ والصحيح أن هذه المسألة فيها تفصيل، وهو أن البينة إذا كانت مقدرة من الناحية الشرعية، يعني إذا ورد الشرع بتقديرها تقديرا واضحا، فإننا نلزم ذلك ولا نتعداه. وأما إذا لم تكن البينة مقدرة شرعا، فالصحيح في هذه الصورة أن البينة تعتبر بكل ما يدل عليها، بكل ما يثبت الحق. فمن البينة المقدرة بينة الزنا، بينة الزنا، يقول تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، إذا النصاب مقدر، لو نقص شاهد واحد، يعني لو شهد ثلاثة وتلكأ الرابع، يعني توقف فضلا عن الامتناع بالكلية، لو أنه يعني أنكر الدعوة بالكلية، مجرد توقفه يجعل شهادة الثلاثة ماذا؟ لا قيمة له. تمام؟ ومن البينة المقدرة أيضا بينة من أصابته جائحة فجاء يطلب من الزكاة، في صحيح مسلم عن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة من تحل له المسألة، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. ومن البينة المقدرة أيضا بينة الحدود سوى الزنا، يعني سائر الحدود سوى الزنا فيها بينة مقدرة باتفاق العلماء، وهي شاهدان رجلان، شاهدان رجلان. ومن البينة المقدرة أيضا بينة الأموال، وهي التي وردت في قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ومن البينة المقدرة أيضا رجل ويمين المدعي، رجل ويمين المدعي، يعني إن لم يستطع أن يأتي بشاهدين فيكفيه شاهد واحد مع اليمين، يأتي بشاهد واحد ويحلف، هو يحلف المدعي يحلف، فيقوم يمينه مقام الشاهد الثاني، كما في الحديث المعروف الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. وأما بالنسبة للأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، فالصحيح أنه يكتفى فيها بشاهد واحد ولو كانت امرأة واحدة، يعني لا نكلف بشاهدين ولا نكلف برجلين ولا نلزم أن يكون الأمر تحديدا من الرجال، بل لو جاءت امرأة واحدة قبلت شهادتها. وذلك كمثل الحيض والرضاع والولادة، يعني مثلا لو أن المرأة ادعت أنها حاضت 3 حيض بالنسبة للعدة، مثلا إذا طلقها زوجها والعدة 3 قروء، فادعت أنها حاضت 3 حيض وأن عدتها قد انتهت بذلك، يقبل قولها ولا إشكال. ولو أنها مثلا، يعني لو أننا في مقام معين احتجنا فيه إلى البينة فتكفي امرأة واحدة، لا يلزم أن يأتي رجل، فضلا عن أن يكون رجلين. وأما ما سوى ذلك من الأمور فيكفي فيه مجرد ما يبين الحق، وهذا قول المحققين من أهل العلم، وممن نصره يعني وبالغ في نصره ابن القيم رحمه الله في آلام الموقعين وفي الطرق الحكمية. كل ما سوى ذلك لا يلزم فيه شاهدان، ولا يلزم فيه شاهد ويمين، ولا يلزم فيه شاهد واحد، بل العبرة بالقرائن وبكل ما يدل على ماذا؟ على إثبات الحق، فكل ما دل على إثبات الحق فهو بينة. فمثلا من وجد لقطة فجاء إنسان فوصفها له، وجد لقطة وعرفها، قال أعرف عفاصها ووكاءها ووعاءها. طيب جاء رجل وقال هذه اللقطة أو هذا الشيء الذي يعني أعلنت عنه صفته كذا وكذا وكذا، طيب ماذا نفعل؟ نقول ائتني شاهدين؟ لا. لماذا؟ لأن القرينة دلت على صدقه، من أين عرف الصفة؟ والحكم بالظاهر، يعني لا نريد أن ندخل في احتمالات، الحكم بالظاهر، تمام؟ فمجرد وصفه لهذه اللقطة بينة واضحة على أنها له. مثال آخر، من انطلق هاربا بمتاع في يده وخلفه رجل يعدو خلفه ويقول هذا لي، الصورة تدل على صدقه، وهذا هو الأصل والاعتبار بالأصل والظاهر، فيحكم له بأن هذا المتاع له ولا يكلف ببينة. مثال آخر، إذا تنازع الزوجان في شيء من متاع البيت، وهذا يعني يكثر عندنا والله المستعان في مصر، يعني إذا تنازع الزوجان في شيء من متاع البيت، الزوج يقول هذا لي والزوجة تقول بل هو لي، ماذا نصنع؟ الصحيح أن القول قول من يؤيده العرف، القول قول من يؤيده العرف، يعني مثلا الحلي تكون لمن؟ للزوج؟ لا يمكن، صحيح؟ بل هي للزوجة. إذن لو تنازع الزوجان في الحلي فالأصل أنها لمن؟ للزوجة. ولو أن الزوجة ادعتها فالقول قولها ولا تكلف بماذا؟ ببينة. هذا هو ما يتعلق بالبينة. وأما ما يتعلق باليمين فظاهر الحديث أن اليمين على كل منكر، ظاهر الحديث اليمين على من أنكر، يعني على أي مدعى عليه، ما دام أنه أنكر الدعوة فإن اليمين تلزمه في جميع الأشياء وفي جميع الدعوة. وقد قيده بعض العلماء بما يقضى فيه بالنكول، وهذا تقييد حسن. لماذا؟ لأن في بعض الأحوال لا يضر المدعى عليه ألا يحلف، يعني تكون الدعوة في صور معينة، لو أن المدعى عليه يعني في هذه الحالة لا يتضرر إذن ليس عندنا إشكال. كيف يعني؟ من ادعى على شخص أنه قذف أو زنى، من ادعى على شخص يعني الآن زيد يدعي على عمرو، يقول عمرو هذا قذف فلانا أو فلانة، أو ادعى على عمرو أنه زنى، تمام؟ فأنكر المدعى عليه الذي هو من؟ عمرو. المدعى عليه أنكر المدعى عليه الذي هو من؟ عمرو. نلزمه باليمين؟ هذا مثال جيد. نلزمه باليمين؟ من قيد من العلماء في هذه الصورة قال لا نلزمه باليمين. لماذا؟ لأنه لا يقضى عليه بالنكول، يعني هب أننا ألزمناه باليمين فنكر، نقضي عليه؟ لا، ما دام أن المدعي ماذا؟ لم يأتي ببينة، والبينة هنا مقدرة، فلو أن المدعي لم يأتي ببينة فإنه يحد، صحيح؟ يحد في هذه الصورة لأنه لم يأتي ببينة. فالحكم أصلا لا يلزم المدعى عليه إلا ببينة أصلا، سواء حلف أو لم يحلف، القضية ليست موقوفة على مجرد الدعوة، هذه صورة خاصة، الحدود لابد فيها من ماذا؟ من بينة مقدرة. فإن لم يأتي بها المدعي خلاص لا قيمة للمسألة إطلاقا، لا ننتقل في هذه الحالة باليمين على المدعى عليه، لا نطالبه باليمين. لماذا؟ هب أننا طالبناه، زيد لم يأتي ببينة على أن أمرا قذف أو زنى، قلنا لعمر نحلف، قال لا أحلف، نقضي عليه؟ لا، لأن المسألة لابد فيها من بينة مقدرة. فبعض العلماء قال ماذا؟ قال هذا مقيد بما يقضى فيه بالنكول، يعني في الصور المعينة أو الأحكام المعينة التي يقضى فيها بالنكول، كمثل الأموال، الأموال يقضى فيها بالنكول إذا كان نزاع في مال، في أمور من قبيل البيوع، من قبيل الإجارة، من قبيل كذا وكذا، نعم هذا يقضى فيه بالنكول. لكن في باب كالحدود مثلا، وخصوصا إذا كانت البينة يعني إنجاز التعبير مغلظة كبينة الزنا، فالأمر يختلف. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى: كل أمين يدعي المرضى قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل. والقاعدة 51 أن الأمين هو الذي حصلت العين بيده بإذن من الشارع كولي اليتيم أو من المالك كالوكيل والوصي والناظر. إذا ادعى ردا أي أنه رد العين إلى صاحبها فإنه يقبل قبله في الرد إلا إذا كان الحظ لنفسه، أي نفس من هو بيده، فإنه لا يقبل قوله في قبضه حتى يأتي ببينة. ولهذا قال: فيما لم يكن له في حظ حصد، أي فيما للمدعي فيه أي نصيب.
الله أكبر،
بالنسبة لباب الدعاوى والبينات، إذا كان هناك شيء عند إنسان، أنت لك شيء مثلا، هناك شيء تملكه وأعطيته لشخص آخر، فادعى هذا الشخص أنه رده إليك، ادعى هذا الشخص أنه رده إليك، وقام نزاع بسبب ذلك، ما الحكم في هذا؟ يقول: كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن في ماله حظ حصل، يعني الأمين الذي حصلت العين بيده بإذن من الشارع أو من المالك، العين قد تحصل بيد الشخص بإذن من الشارع أو من المالك، فالأول كولي اليتيم، ولي اليتيم يحصل في يده مال اليتيم، تمام، بإذن من؟ بإذن الشارع. ومن الثاني الوكيل والوصي والناظر، كل هذه أشياء، كل هؤلاء أشخاص وقعت العين بأيديهم بإذن من المالك، يعني الوكيل مثلا أنا وكلت شخصا أن يبيع لي سيارة، أعطيته السيارة، تمام، حتى يبيعها. حصلت العين بيده بإذن من من؟ من الملك. هذا الأمين إذا ادعى الرد، هذا الأمين بنوعيه ولي اليتيم والوكيل والوصي إلى آخره، إذا ادعى الرد، إذا ادعى أنه رد ما بيده إلى صاحبه، فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا إذا فإنه يقبل قوله في الرد إلا إذا كان الحظ لنفسه. يعني إذا ادعى ذلك قبلنا قوله، وكل من يقبل قوله ماذا؟ حلف. هذا سيأتي في القاعدة التالية. إذن يقبل قوله بمعنى أنه يقبل قوله مع اليمين، يكلف باليمين، فإذا حلف فالقول قوله ولا يكلف بماذا؟ ببينة. هذه فائدة المسألة. إلا إذا كان الحظ لنفسه، يعني إذا كان قد قبض العين وهو أمين فعلا، لكنه قبض العين لمصلحة نفسه حتى ينتفع هو بها، ففي هذه الحالة لا يقبل قوله بل يكلف بالبينة. وحتى نوضح المسألة، فاعلم أن الأمناء على ثلاثة أقسام. الأمناء على ثلاثة أقسام. القسم الأول من قبض المال لحظ مالكه، من قبض المال لحظ مالكه، كمثل المودع عنده. لو أنك أعطيت فلانا وديعة، قلت هذه أمانة عندك احفظها، فهو قبض العين، قبض المال حتى ينتفع هو بها ولا لمصلحتك أنت؟ لمصلحة المالك، تمام؟ فهذا هو القسم الأول، وهذا القسم هو الذي يتنزل عليه القبول، فنقول قوله مقبول في الرد لا يكلف ببينة. فالمودع عنده لو أنه ادعى رد الوديعة إلى المودع فإن قوله مقبول مع اليمين لا يكلف بالبينة. القسم الثاني من قبض المال لحظ نفسه، من قبض المال لحظ نفسه، كالمستعير، كالمستعير، يعني في العارية لو أنك أعرت أخاك شيئا حتى ينتفع به، إذن هو قبض الشيء، قبض العين لمصلحته هو لا لمصلحتك أنت، حتى ينتفع هو بهذا الشيء. طيب هذا القسم لو ادعى الرد قوله غير مقبول، لا بد أن يأتي بماذا؟ بالبينة. القسم الثالث من قبض المال لحظه ولحظ مالكه، يمكن، يمكن، كالمستأجر. المستأجر قبض العين، قبض العين المؤجرة لحظ نفسه ولحظ المالك، فحظ نفسه الانتفاع وحظ المالك الأجرة، صحيح ولا لا؟ يعني من استأجر شقة حتى يسكن فيها حظه في ماذا؟ في السكنة، في المنفعة، وحظ المالك في ماذا؟ في الأجرة. طيب هذا القسم ماذا نصنع به؟ هل يقبل قوله في الرد أم لا؟ هذا محل نظر، هذا محل نظر، لأنك فعلا تنظر تجد أن الأمر فيه حظ للقابض من جهة، ومن جهة أخرى فيه حظ للمالك. طيب أيهما يغلب؟ محل نظر وتأمل، والله أعلم. نعم. الأمين أن العين التي بيده تلفت، ما الحكم؟ هل تقبل دعواه هل يكلف بالبينة؟ يقول: كل من ادعى التلف وهو أمين فدعواه مقبولة مطلقة إذا كان أمينا وحصلت العين بيده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك، فقوله مقبول إذا ادعى التلف، لكن لا بد من اليمين كما نبهنا عليه. طبعا المؤلف هنا لم يفصل بين من قبض لحظ نفسه ومن قبض لحظ المالك، لأن الأمر كذلك فعلا، هذا يختلف عن الصورة السابقة، هذا يختلف عن قضية الرد. الكلام هنا على التلف، لماذا؟ لأن التلف ليس باختيار من من الشخص الذي قبض، حتى وإن قبض لحظ نفسه، بل هذا يكون أدعى. لماذا؟ لأن الذي يقبض لحظ نفسه لو ادعى التلف فهذا أدعى أن يقبل قوله، لأنه منتفع مستفيد. تمام؟ فإذا كنا لا نقبل، لا نكلف بالبينة القسم الأول، فالقسم الثاني من باب أولى. إذن الأمين يقبل قوله في دعوى التلف مطلقا حتى وإن قبض لحظ نفسه. واستثنى العلماء من ذلك إذا ادعى الأمين أن التلف كان بأمر ظاهر لا يخفى وكان الواقع خلافه. يعني لو ادعى الأمين أن العين تلفت بأمر ظاهر والواقع خلاف ذلك، مثال: لو أنه ادعى أن العين تلفت بمطر، طيب المطر يعرفه كل أحد ولا لا؟ وتبين أن الواقع خلاف ذلك، أن المطر لم ينزل، تمام؟ أو ادعى أن العين تلفت بحريق ولم نجد أثرا في المكان، لو أنه مثلا كان يحفظ العين في بيته ورأينا أن البيت سليم ليس فيه أثر للحريق، تمام؟ ففي مثل هذه الأمور لا بد أن يكلف بالبينة، لا يقبل قوله مجردا ولا يكون القول قوله، بل لا بد من البينة. طيب الضمان، هل يضمن الأمين في هذه الحالة، في حالة التلف ادعى أن العين تلفت، طيب هل يضمنها أم لا؟ الراجح أنه لا يضمن إلا بالتعدي، لا يضمن إلا بالتعدي، يعني إذا تعدى في حفظ العين أو فرط في ذلك أو قصر فإنه يضمن، وأما إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه. والأصل في ذلك حديث في صحته نظر، وهو ما أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، من أودع وديعة فلا ضمان عليه. ومن تعليل العلماء لذلك أيضا أن الأمين متبرع، الأمين متبرع يعني تصرفه تصرف تبرع محض، ليس فيه يعني ما يستحق أن نكلفه بالبينة لأجل ذلك، هو متبرع فكيف نكلفه بالبينة؟ فكانت يده كيد صاحب الشيء، كانت يده كيد صاحب الشيء، فلا يكلف بالضمان، معذرة، لا يكلف بالضمان. يده كيد المالك فكيف نكلفه بالضمان؟ فإذا كان متبرعا وتبين أنه لم يقصر ولم يتعد في حفظ العين فكيف يكلف بالضمان؟ طيب أكمل.
قال: أدي الأمانة للذي قد أمنك ولا تكن من خان فهو قد هلك. وعلى وبعد الخمسون مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. فإذا أعطاك إنسان وديعة 100 ريال مثلا وكان عنده لك 100 ريال وجعلها، فلا يجوز لك أن تنكر هذه 100 لأنه جعل تتحقق وخان، بل أدي الأمانة له وهو كما في البيت قد هلك، فيكون الأمر عليك، أي عليك الوزر وأنت لك الأجر، أن بهذا تستقيم أموال الناس. ولو قلنا كل من خانك فخنه لكان الناس يأخذ بعضهم بعضا ولا تتم الأمور.
أكمل.
قال: وجائز أخذك ما لم يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. القاعدة 55 وهي أنه لما ذكر الناظم أنه لا يجوز أن تكون من خانك، بين أنه يستثنى من ذلك ما استحقه الإنسان بسبب الظاهر، فإن له أن يأخذ من مال من منعه سرا أو علنا، وذلك مثل الضيف، الضيف له حق على الضيف. سبقه غنم ولا تقع فيه الخيانة ولا العوض. ومثل ذلك النفقة إذا وجبت لأحد على أحد وامتنع من وجبت عليه فإنه لمن له النفقة أن يأخذ من مال الممتنع ما يكفيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهند بنت عقبة أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف ويكفي حين قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ولدي. أو قالت بني: قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
هذه القاعدة تتعلق برد الأمانات وأخذ الاستحقاق بسبب ظاهر. يعني ننتقل إلى الشرح مباشرة، يعني مراعاة للوقت. هذه المسألة بارك الله فيكم تعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر، مسألة الظفر، والمراد من ظفر بحقه من مال ظالم. لو أن شخصا ظلمك وأخذ شيئا من مالك فظفرت أنت بشيء من ماله، فهل تأخذه في مقابل المال الآخر أم لا؟ هذا هو المراد بالمسألة. طبعا هناك صور في المسألة فيها نصوص، فمسألة النفقة مثلا فيها حديث هند المذكور، ومسألة الضيافة فيها الحديث الذي أخرجه الشيخان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. إذن هذه صور منصوص عليها أن الشخص في هذه الحالة له أن يأخذ حقه ولو خفية ولو بدون أن يعلم صاحب الشيء. العلماء هنا مختلفون هل هذا على عمومه في جميع الأحوال أم لا؟ فالمؤلف رحمه الله يختار القول بالتفريق بين ما كان سببه ظاهرا وما كان سببه خفيا. فما كان سببه ظاهرا بالشرع كالضيافة ونفقة الزوجة والأولاد فإنه يجوز فيه للشخص أن يأخذ ما يكافئ حقه ولو خفية كما قلنا. وأما ما كان سببه خفيا بالعقود كالبيع والإجارة والقرض وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز له أن يأخذ حقه خفية حتى وإن ظلمه الطرف الآخر. العمدة في التفريق الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله وفي ثبوته نظر: أدِ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وأيدوا ذلك بنظر مصلحي، يعني قالوا ماذا؟ لو أننا فتحنا الباب كما ذكر المؤلف رحمه الله، لو أننا فتحنا الباب أن كل من أخذ منه شيء يأخذ شيئا في مقابله فهذا سيؤدي إلى فوضى واضطراب وأمور لا تحمد، وخصوصا إذا علم صاحب الحق بذلك، إذا علم صاحب المال بذلك معذرة. لو علم به فالأمر سيؤدي إلى نزاع، وهذا فيه عدم انتظام لأحوال الناس. وأما القول الآخر وهو الذي نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله في الأم، أنه يجوز الأخذ مطلقا حتى ولو كان السبب خفيا. فلو أن شخصا أخذ شيئا من مالك وظفرت أنت بشيء من ماله ولو خفيا فإنه يجوز لك أن تأخذه ولا حرج. واستدلوا بعمومات الأدلة كقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وحملوا حديث أدِ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حملوه أو وجهوه على أن من أخذ قدر حقه ولم يزد عليه فإنه لم يخن. من أخذ قدر حقه وانتصف من ظالمه فإن هذا ليس بخيانة وإنما هو انتصاف، هذا لا يسمى خيانة. ومنهم من حمله على الاستحباب: ولا تخن من خانك، حملوا هذا على الاستحباب أو حملوا النهي على الكراهة جمعا بين الأدلة. لكن ينبغي أن يقيد هذا القول بشروط. الشرط الأول ألا يأخذ أكثر من حقه، يعني لو أنه أخذ منه 100 جنيه وظفر من ماله 200، فلا يجوز له أن يأخذ 200 وإنما يأخذ حقه فقط من غير زيادة. الشرط الثاني أن يأمن المفسدة الأكبر، يعني إذا آل الأمر إلى مفسدة أكبر من نزاعات وشجارات وفضائح و إلى آخره، فإن الأمر في هذه الحالة لا ينبغي. الشرط الثالث ألا يمكنه الوصول إلى حقه عن طريق القضاء، ألا يمكنه الوصول إلى حقه عن طريق القضاء، إما لعدم وجود البينة أو لسوء إجراءات التقاضي وما أشبه ذلك، وخصوصا في هذا العصر والله المستعان. تمام. وبهذا يتبين أن القول الثاني أرجح إن شاء الله، وليس فيه إهمال للجانب المصلحي الذي ذكر في القول الأول، لأننا قيدناه بشروط نحافظ بها على ماذا؟ على الجانب المصلحي الذي ذكره أصحاب القول الأول. فإذا تحققت هذه الشروط يجوز للمظلوم أن يأخذ الحق الذي له ولو خفية ولو بدون أن يعلمه الشخص الآخر. يعني سأضرب لكم مثالا، لو أن رجلا مثلا اقترض منك قرضا، اقترض منك مثلا ألفا، وماطل وجحد وجعل لا يرد لك حقك، ثم طلب منك مثلا أن تبيعه سلعة ما، طلب منك أن تبيعه سلعة ما، فبعتها له بأكثر من ثمن المثل، بعتها له بأكثر من ثمن المثل حتى تستوفي حقك، يعني تريد أن تخلص بالألف التي هي عنده. تمام. فبعته السلعة بزيادة ألف، وتجعل هذه الزيادة في مقابل ماذا؟ في مقابل الحق الذي عنده. تمام. فعلى القول الثاني وهو الراجح يجوز هذا الأمر ما دمنا قد أمنا المفسدة كما ذكرت لكم. تمام. هذا هو الصحيح إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر والحمد.